أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الأعزاء، ورد أو قبل أن أبدأ بالحديث أنقل إليكم جميعا شكر أهل العزاء لمواساتكم إياهم في مصابهم هذا، راجيا من الله عز وجل لكم ولهم جزيل الأجر والثواب، وأن يحفظكم الله جميعا في أهلكم وأبنائكم وأعزائكم، وأن يبعد عنكم كل شر وأذى. ورد في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بنظم أمركم. الحديث هذا عليكم بنظم أمركم، عليكم يعني واجب عليكم، والنظم يعني الترتيب والنظام، إنه ما يكون في شيء فوضى. وكلمة أمركم يعني كل شيء له علاقة لازم يكون منظم مرتب، ما يكون في عندكم أي شيء فوضى. وفعلا الدين علمنا النظام بشكل غير طبيعي، ما أظن في بالعالم لا دين ولا قانون يعلم النظام مثل الدين الإسلامي، وما في ناس فوضويين مثل المسلمين مع الأسف. يعني بعباداتنا الإسلام علمنا النظام، إذا بدنا نصلي ما فينا نسجد قبل ما نركع، ما فينا نتشهد قبل ما نقرأ الفاتحة والسورة، ما فينا نسلم قبل ما نكبر ونصلي. في نظام من أول كلمة إلى آخر كلمة، الصلاة لازم يكون بها الشكل، ما لنا حق نلعب فيها. كذلك كل أعمالنا، كل معاملاتنا، كل شيء له علاقة بديننا من عبادات أو معاملات هي منظمة. حتى شؤون حياتنا الخاصة ببيوتنا أمرنا بالنظام، بشغلنا أمرنا بالنظام، بعلاقاتنا أمرنا بالنظام. والقرآن الكريم فيه أشياء كثيرة أنا حكيت عنها بعضها يمكن دروس الحديث العصر مع السيدات، وبالحديث الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت سلام الله عليهم، في شيء كثير. المشكلة عندنا مش بوجود النظام بديننا، المشكلة عندنا أنه نحن المسلمين ما عندنا، بكل أسف يعني في عندنا ضعف شديد بالثقافة الدينية. وإذا كان عندنا معرفة ما بنعمل نظام، ما بنطبق. أنا عملت المقدمة الصغيرة لأوصل لشيء. الليلة هذه خصصتها أتحدث فيها عن المؤسسة اللي نحن نجتمع فيها، وهي المؤسسة البناء هذا تقريبا صار له 50 سنة. قبل 50 سنة قبل ما يبنى هذا المكان كانت التعزية أن الله يرحمه ويرحم أمواتهم جميعا حجم داد الهلال ببيته، وكان الحضور على ما قال لي وقتها قبل ما أنا أجي، كان الحضور بأثناء العشر أيام، 9 أيام الأولى حدود 10-15 شخص. الله يرحمه قال لي إنه يوم العاشر كانوا يحضروا 25-30 شخص. بعد أن ما صار عندنا مؤسسة هون، الحمد لله هذا الحضور مع أنه الآن صيفي وفي ناس كثير مسافرين، مع ذلك الحضور الحمد لله القاعة شبه مملوءة. هالمؤسسة هذه وجدت وإلها فروع، ومن الواجب علي بشر بالواجب علي أنا إني أقدم الشكر لكل إنسان ساهم بهالمؤسسة بمئة فرنك، لكل إنسان ساهم بالدعاية اللي يعمل لها دعاية من هذه المؤسسة لازم يساعدوها، بكل إنسان ساهم بنشاطه، في ناس كيف يساهموا بنشاطاتها الدينية، في ناس ساهموا بإدارتها، في ناس ساهموا بالإشراف عليها مجلس الأمناء، أن مجلس الإدارة وأن مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة صار مغير مرارا وتكرارا، بصير كل فترة بصير في انتخابات ونعمل إدارة جديدة. ومن واجبي إني أقدم الشكر لكل إنسان من بداية الأمر من 50 سنة إلى يومنا هذا، الأشخاص اللي قدموا وقتهم وقدموا مالهم وقدموا آراءهم وقدموا نشاط قاموا فيه، لحتى بحمد الله المؤسسة هذه بقيت كما تعرف، وقدمت خدمات على كل الأصعدة، خدمات راح بستعرض بعض جوانبها، بس أقلا الخدمات الدينية هي الشعائر، شهر رمضان، عاشوراء، المواليد، مولد الرسول صلى الله عليه وآله، مناسباتنا الخاصة، الأسابيع 40، الاجتماعات اللي بتصير من وقت لآخر بالصدف، كل هالمناسبات بالإضافة إلى شؤون الأحوال الشخصية، الزواج، الطلاق، المواريث، الوصايا، حل الخلافات العائلية، حل الخلافات التجارية، حل الخلافات الأسرية، كل الأمور هذه بحمد الله المؤسسة قامت بواجباتها على أفضل ما يرام. رح بعطي بعض العناوين لشغلنا. أول عنوان ببدأ فيه اللي هو أول عمل، أول نشاط وجد، اللي هو جمعية الهدى الخيرية. جمعية الهدى هي فعلاً من أنشط الجمعيات بأفريقيا، إذا ما قلت جمعيات من إحنا بالعالم، بس بأفريقيا أقلاً هي الجمعية الأولى اللي قامت بدور فعال بحماية فقرائنا من التسول، من المشحذة. في عنا بالجالي في كتير فقراء، كتير مش شوي، والفترة الأخيرة صاروا أكثر، وبيطلبوا، والحمد لله جمعية الهدى عم بتقوم بواجباتها من أفضل ما يمكن. لكن أنا لا أخفي إنه بيبقى في بعض العائلات ما بيسمحوا لأنفسهم إنه يروحوا يعلنوا قدام الناس الآخرين ويطلبوا منهم، بيجوا لعندي وأنا بقدم المقدار اللي بقدر عليه. أحيانا بقدم من حق الشرعي، أحيانا بقدم من التبرعات اللي بتيجي من بعض الإخوان بيننا وبينهم بالسر، بيبعثوا مبلغ ويقول هذا المبلغ خليه هذا للفقراء، بيجوا يأخذوا فيه النصيب. هاي جمعية الهدى أول فرع قام بدوره من أفضل ما يتصور خلال كل الإدارات اللي مرت فيها. الفرع الآخر كلية الزهراء. كلية الزهراء هذا المدرسة هذه اللي بدأت هون عندنا هون بالبنية الصغيرة اللي قلنا، بينا 5 سنين هون، وبعدين بال84 نقلنا لتحت، فتحناها بال79، بال84 نقلنا لتحت. المدرسة مرت بظروف مختلفة، أحيانا تكون نشطة وأحيانا تكون ضعيفة وأحيانا تكون ماليا مكسورة، غالبا المدرسة غالبا أو دائما سد العجز عم يكون مني أنا شخصيا. في سنة من السنين دفعت للمدرسة من الحق الشرعي 400 مليون وما حد يعرف، 400 مليون فرنك دفعوا لما عمرنا الطابق الرابع فوق وجددنا المؤسسة، جددنا المدرسة، وكان الكسر سنويا يتراوح بين 30 إلى 50 مليون كل سنة كنت أدفع الكسر، وعلى سنين طويلة يعني ربما 20-30 سنة كان هذا الوضع. الحمد لله السنة هذه لأول مرة إدارة المدرسة ما بيطلبوا مني، يقولوا لي السنة هذه نحن مغطيين بحمد الله. والسبب إنه النجاح اللي قدمته المدرسة هو السبب اللي غطى ما مصاريفها. اولا عدد الطلاب بعد ما كان 500 و600 طالب السنه هذه عندنا 800 وكسور. ثاني شيء نسبه النجاح، وهذا الشيء اللي انا بفتخر فيه. شو بتسمعوا حكي وتعليقات واشاعات كلها حسد، وما بديش احكي كلمه بدي على المنبر، لكن بكل الاسف انا بتاسف انسان يحكي على مدرسه له لاولاده يصير يحكي عليها، ويصير يمدح بالمدارس اللي ما لنا علاقه فيها ولا لنا علاقه بتربيتها ولا بدينها ولا بشيء، ما لنا علاقه فيها، بس لانها اجنبيه للورا. انا قلت والان بقول في مدارس بالبلد مجهزه غرف، حكت لي ست منكم هون من نسواننا فاتت على الغرفة المخصصة من قبل إدارة المدرسة للتحشيش للدروغ، بيفوتوا الطلاب بيشربوا ودخنوا الحشيش، ما بعرف شو بيسمونه. مع الأسف إنه مدارس من هالشكل بتحطوا أولادكم فيها وبتجبركم على إنه البنت ما تلبس عراسة ولازم تسبح مع الطلاب وإنه ترقص وإنه مش عارف. جينا فتحنا فرع للغة الفرنسية، يعني للبرنامج الفرنسية، يعني عندنا فرع السنغالي بالأول كان، الآن عندنا صرنا 3-4 سنين فاتحين الفرع السنغالي والفرع الفرنسية. السنة هذه النجاح بالبرنامج الفرنسي اللي هو بيتصلح الأوراق الامتحانات بتتصلح بفرنسا مش هون، بعتوها على باريس وصبوها هناك. نسبة النجاح عندنا بالمية مية، ولا ولد صعد بالبنك ترمينال الفرنساوي ولا ولد صعد. بالسنغالي كذلك عندنا ولد واحد صعد وعنده ظروف خاصة، ظروف إعاقة مش عارف شو شكلها، هي الولد الوحيد اللي صعد. بقية المدرسة بالشهادات الثلاثة، بالبريفي والبنك والبكالوريا والترمينال، الشهادات الثلاثة طلاب عندنا النجاح ولا ولد صائد. علينا بمشكلة موضوع الفولار للبنات. اجوا لعنا الناس لما زعبوهم بالمرموز وبالجندار مش عارف وين، زعبوهم الا بدنيين يشتغلوا عن راسهم، اجوا لعندي. طبعا اللي اجوا لعندي ما اجوا لعندي عدد كبير، يعني بكر 7-8-10 بهالحدود. قالوا القصة هيك تنطي. إنا اتفقنا مع السفارة ومع الحكومة الفرنسية وفتحنا الفرع الفرنسي. خلال السنوات الأولى نحن مجبورين ندفع سنوي مبلغ لفرنسا ليخلونا نعلم برنامجهم. الصراحة المبلغ بعرفش يا هشام هذا شو المبلغ سنوي؟ 1000 يورو على كل ولد، على كل ولد عم ندفع لفرنسا 1000 يورو. مع ذلك عم نعمل هالشيء وندفع في سبيل نعلم بناتنا. كذلك الحمد لله السنة هذه الإنتاج جيد، النجاح بالمية مية. عم بقول هالكلام أنا ما عنديش بقى الآن أولاد صغار لحد يحطوا بالمدرسة ولا ما عندي عيل، بس عم بقول لكم أنتم لأولادكم ليه يعني أنتم مصرين على عدم الاهتمام بمدرستكم؟ أقل شيء نحن عندنا بالمدرسة تفضلوا بكرة شوفوها، لا فيها غرفة للتحشيش ولا فيها غرفة لقلة الأدب ولا فيها غرفة للعلاقات بين الصبيان والبنات، ولا عندنا بنت بتطلع حامل من المدرسة. عم بحكي بالواضح. بيبقى كل إنسان هو وضميره، هو واهتمامه بأولاده ومستقبلهم شو بده يعمل. رح وقف عند الحكي على النقطة. الفرع الثالث معهد اللغة العربية. معهد اللغة العربية فتحناه 96، يعني صار بالضبط 25 سنة. بحمد الله المعهد بلش بسيط بالبداية وبعدين بدأ يتطور شوي شوي. الآن هذا المعهد بأفضل حالاته، أولا تضاعف عدد الطلاب فيه، ثاني شيء الإنتاج فيه جيد، وما تنسوا انه هو المعهد العربي اليتيم الوحيد بكل غرب افريقيا. غرب أفريقيا بالكامل ما عندنا معهد ولا لأي دولة عربية. طبعا أهل البلد عندهم مدارس كثير بالعربي آلاف، عم بحكي كمعهد خاص لتعليم اللغة العربية لدولة عربية ما في. وأنا طالبت جمعت مرة على الإفطار عندنا هون بالمؤسسة السفر العرب، أي من عدة سنوات يمكن 15 سنة، جمعت السفر العرب بالكامل اجوا افطروا بشهر رمضان. قلت لهم يا عمي انا ما بدي منكم شيء، بس هذا معهد يعلم عربي لغتكم وما طالب منكم مصاري، بس اعطونا كتب، اعطونا ابعثوا لنا معلمين، اعطونا معلم بعض المعلمين يعلموا عندنا على حسابكم، بس ما بدنا مصاري حتى ما تتهمونا عن النبذ. كان يومها سفير الكويت بحييه من الآن إنه شجاع، كان عنده شجاعة كاملة، قال لي أنت عندك مشكلة عشان هيك ما منساعدك. قلت له شو هي؟ قال لي أنت شيخ شيعي، لو ما كنت شيعي كنا دملناك بالمصاري. بالواضح هذا الكلام عم بحكيه على اليوتيوب الآن، وبيطلع السفير الكويت راح يسمع الكلام. أنا بتأسف إنه دولنا تحكينا اللغة، بتأسف دولنا تتعامل معنا بهالصورة هذه. هذا المعهد نوجد ليش؟ لنعلم أولادنا اللغة العربية. أولادنا لازم يتعلموا عربي. طبعا أنا بعرف في كتير من شبابنا وقاعدين الآن يبدأ، وما بدي أحرج حدا ويرفع أصواته أبدا، بس كثير من شبابنا اللي الان هن صاروا اباء، صاروا باء عندهم اولاد، اجوا على هالقاعه هذه لهون، اجوا على الجامع يوم الجمعه ما بيعرفوا ولا كلمه عربي. بدي اذكر اسم واحد الله يرحمه، المحامي جابر شراره، بعد ما صار يجي لهون صار هو محامي المؤسسة وعضو بالإدارة ثم عضو بمجلس الأمناء. كاظم شرارة بعد كذا سنة من ما يجيله لهون إجا لعندي على المكتب، قال لي أنا جاي أعترف لك بالحقيقة. قلت له تفضل. قال لي أنا أبوي أول ما جيت من أمريكا، أبوي تعلم بأمريكا، قال أول ما جيت من أمريكا بيي قال لي مش بدك تصلي معي يوم الجمعة، أبوه الله يرحمه كان على طول الخط يصلي معانا. قال له أنا لا بعرف عربي ولا بعرف دين، شو بدي أصلي الجمعة هذه؟ قال له غصب عنك بدك تجي معي أنا بيك. قال أنا، قال لي احتراما لبي رحمة إجا. قال أنا وصلت ما فهمت ولا كلمة. تاني جمعة قال له ما بدي أروح ما فهمت. قال له بيو بدك تجي غصب عنك. ظل يجي لحتى صار يحكي عربي أحسن مني. مش الحال من أحسن شيء. هذا كان إنتاج. الإنتاج وهم بالصالة الآن أنا عم طلع شيء في كتير من الشباب هيك. الطريق الثاني كان المعهد. المعهد الآن عندنا نسبة اللبنانيين والسنغاليين الأولاد الموجودين الطلاب تقريبا نص ونص، لكن الأعمار بتختلف. اللبنانيين الموجودين عندنا اللي هن عمرهم 8 سنين و10 سنين و12 سنين، شكرا شيخ ياسين، شيخ ياسين استاذ بالمعهد. ليه؟ لانه اهلهم بيبعثوهم. السنغاليين يمكن ما عندنا سنغالي تحت ال 20، كلهم كبار 20 30. من كذا سنه انا حضرت بحفل ختاميه للسنه، نهايه السنه طلع محامي عمره 72 سنة عمل خطاب باللغة العربية، سنغالي ابن 72 سنة تعلم العربي وعمل خطاب باللغة العربية. شو اللي بيمنعكم تبعتوا لكم ليه؟ صح السنة هذه الحمد لله عدد الطلاب تقريبا دورة بالمعهد، بس بعده قليل. نحن بحاجة لأولادكم يجوا يتعلموا العربي. في عندنا كذلك فرع المستوصف الإسلامي اللي هو بجنب القطاع هون. هذا المستوصف اللي حاليا بيعمل فيه 5 أو 6 أطباء بعدة اختصاصات. واللي عالج انت بتتذكر من 7 سنين عملنا حفله هون على بهالمطرح على المنبر، بوقتها كانت برعايه وحضور رئيس المجلس النيابي مصطفى نياس الله سبحانه وتعالى يحفظه ويطول عمره واعماره. رجل محترم، وهو رئيس المؤسسة الفخري من أكثر من 35 سنة، إذا بتعرفوش عرفوها، مصطفى نياس إلى الآن هو رئيس الفخري للمؤسسة عنا. يومها عملنا الحفلة بمناسبة أنه كان المستوصف صار محكم 1,000,000 مريض، حكيتها قبل المرة كنتوا حاضرين وقت الحفلة. 1,000,000 مريض، أنتوا بتعرفوا شو يعني 1,000,000 مريض؟ قديش بده يكلفوا لو روحوا لبرا؟ عندنا كذلك جمعية من كم سنة أنشئت لإحياء الشعائر، يعني للاهتمام بشهر رمضان، بعاشورة، بمولد النبي، مولد الزهراء، مولد الإمام علي، مولد أئمتنا. هالمناسبات عملها تشجع عليها، بتعمل اجتماعات، حفلات، بيعملوا عشاء، بيعملوا غداء، بيعملوا مش عارف ايش. الله يجزيهم الخير، ستات مؤمنات قاموا بهالدور، لا في طلب مال ولا في ربح ولا في شيء ابدا بالمره. الهدف الوحيد اللي هو احياء الشعائر الميته بمجتمعنا. في ناس لو سالتهم انت خلي النبي ما بيعرف، لما بينعمل حفل بيجي بيحضر بيعرف. على كل حال هؤلاء كمان قاموا بدور مشكور مثل الدور المشكور لكل من ذكرت. هذا على صعيد الجاي، أصعيدكم منه. في على صعيد السنغال عندنا الآن 36 مدرسة دينية بالسنغال، بالجنوب، بالزقنشور أو بكل الكازامانس، بكولدا، بكولا، بواحي دكر، بتشاس، بكرمدارو، بانجاسن، بالفوتا، بنجوم، بنواكشوت، بموريتانيا، وبلد تاني على 250 كيلومتر بعيدة عن نواكشوت. عندنا 36 مدرسة بالسنغال تنتمي لموريتانيا، هاي 38. هاي المدارس اللي بيقول انه هو غير اللي قاعد الان بدي يقولوا يرفع اصبعه. هالمدارس ولا يوم نطلب من واحد يعطينا 100 فرنك. اللي طالبين منه 100 فرنك لمدرسه او اجار معلم لمدرسه او مش عارف او على كتاب يرفع اصبعه. باستثناء شخص واحد جزاه الله خير عم بيساهم من باب الخمس الحق الشرعي، جزاه الله خير هو وعائلته. انا لو متاكد انه بيقبل تبدل اسمه. وإلا الجالي بالكامل لا تبالي بهذا، ولا نحن عم نطلب ولا عم نطلب. اللي يصرف على هالمدارس بناء وصيانة ومعلمين وكتب، اليوم الصبح بعد لحوالي 10 مقرات من مدارسنا لتحيي ذكرى عاشورة اللي رح يحيوها يوم السبت. يوم السبت كل مدارسنا تحيي عاشورة يوم العاشر يوم السبت إن شاء الله. اليوم الصبح إجا لعندي الأمين العام للعلماء، مجلس علماء أهل البيت، وأخذ المساعدات مني وعطيته من الحق الشرعي للصرف على كل مجالس عاشورة اللي عم نقيمها بالمدارس. مع المدارس في مساجد، عندنا مساجد كبير صار الحمد لله، وعندنا آبار كتير، وعندنا 3 دور للأيتام، 3 أماكن للأيتام. وعم ناخذ الأيتام الدار الأولى اللي عندنا اللي أكبر وحدة اليوم موجودة هم بجوال، ناخذ بس اليتيم اللي ما عنده ولا بي ولا أم. كلكم تعرفوا في كثير منكم راحوا زاروا وشوفوا، وبتمنى تروحوا تشوفوا، يعني ما بصير هيك. أنتوا جالية عندكم دار أيتام، روحوا زوروا اليتيم، ما بدنا بدكم مصاري ولا شيء. واللي سيارته فاضي من البنزين انا بعبي له اياها، تيجي لعندي بعبي له البنزين بس يروح يشوف. المشكله انه ما فيش عندنا احساس بالمسؤوليه، هي هي المشكله. روحوا شوفوا بس مش طالب شيء. وعندنا دار موجوده كمان بدكات، وعندنا دار ثاني ثالثه بكرمدار حق تشيس. هولي اولاد خمس سنين وسبع سنين حافظين القرآن بالكامل، القرآن بالكامل حافظينه على الغيب، بيعملوا خطابات بالعربي، أناشيد بالعربي، بيحكوا عربي، ودي سنغالي يعني وديدوا نحسن ولادنا. عندنا اللي بيضم كل الكلام اللي قلته مع الاعتذار للشيخ حسين الليلي، اللي بيضم كل هذا المدارس والمساجد والجمعيات، عندنا حوالي 50 جمعية باسم أهل البيت، وعندنا أكثر من 1,000,000 شخص موالين لأهل البيت السنغال السابق. يضم كل هذا مجلس، وفي حوزة دينية، وفي مكتبة، وفي قاعة الاجتماعات، وفي مقر اسمه مجلس علماء أهل البيت السنغال. هذا المجلس طبعا أنا اللي أنشأته، وأنا رئيس المجلس، ولكن له أمين عام يتولاه، وله أعضاء، وله إدارة، وعنده معلمين، وعنده طلاب، وفي حوزة، حوزة دينية من أفضل الحوزات بالسنغال.
صلوات على محمد وآل محمد.
بس بالمناسبة بقول مش من باب الحج، لا، ولكن من باب المشاركة بالأجر والثواب. إذا حدا بيخطر بباله بكرة بعد بكرة يبعد شيء مساهمي لمجالس العزم بالمدارس، أنا بكون شاكر. بدي أقول نقطة تانية، أملاك المؤسسة كلها هذا المبنى، لأنه على طول اسمع حكي، وسمعت حكي من شي جمعة بس، بعد 54 سنة بسمع حكي أعوج، من جمعة بس بيجوا ناس بيقولوا لي والله نيالك أنت صار عندك بنايات كثيرة، بيركب بعقلهم إنه هاي المؤسسة إلي. أنا ما إلي شيء، ما فيش باسمي حبة رمل. تعرف عن حبة رمل؟ حبة رمل باسمي بالسنغال ما في، ما عندي، لا عندي بناية، ولا عندي أرض، ولا عندي معمل، ولا عندي شركة، ولا ولاني مساهم بمكتب، ولاني مساهم بحد، ولا شيء، زيرو. أتأسف إنه يجي ناس يقولوا لي هيك، بس أنا بدي أخبر اللي ما بيعرف إنه المؤسسة هذه بكل مبانيها هون، والمعهد والمدرسة والبناية اللي أنا ساكن فيها هون، كل هذه أملاك وقف باسم المؤسسة. المؤسسة عندنا كيان معترف فيه بالحكومة السنغالية، كيان رسمي يملك، له حق أن يملك كل الأملاك باسم المؤسسة، وقف ممنوع تنباع وتنشر، من الإيد اللي بدها تمتد لحجر من مباني المؤسسة بدها تقطعها، ممنوع حدا يقرب صوب المؤسسة. خط المؤسسة هو خط أهل البيت بالواضح، نحن لا عندنا علاقات مع دول ولا منظمات ولا أحزاب ولا شيء، لا داخل السنغال ولا خارج السنغال. نحن خطنا خط أهل البيت. أنا جيت على هالبلد بتكليف شرعي من المرجع الأعلى بذلك الوقت سيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، وتهيئة والفيزا وإعطاء الخبر ومراقبة والمتابعة كان من الإمام المغيب السيد موسى الصدر. جيت لهون ما لي أي علاقة لا مع دولة ولا مع منظمة ولا مع حدا، اشتغلت. وبقول أنا بقول لك شكرا للجاهل، لأنه أنتوا الجاهل الوحيدين بالعالم اللي أنشأتوا عملتوا دفعتوا كل هالمال هذا اللي صار حتى الآن، وإن شاء الله بصير بعد ذلك. طيب هالمؤسسة هذه بحاجة لاستمرار نظامها، لازم نظامها يستمر. حتى يستمر لازم يكون الجالي كله مشاركي. أنتوا الجالي كان منكم أعضاء بالهيئة العامة للمؤسسة حوالي 600 شخص، 600 شخص كانوا أعضاء بالهيئة العامة، وكنا لما نعمل انتخابات الإدارة القاعة تكون ملانية أكثر من اللي قاعدين الآن، ملانية بالكامل تكون، ونعمل انتخابات كلكم كثير منكم يكون حاضرين. بس انعملت هالبناية الله يجزيهم الخير اللي عملوها اللي دفعوا. بس انعملت البناية الناس قالوا المؤسسة ما عادش لها حاجة. 600 اسم بقي من 15 اسم، 15 اسم بعرفش قديش، بس مش أكثر. هذا اسمه عيب، عيب إنه نحن نبعد عن المؤسسة لهالدرجة. القصة مش قصة مالية، أنا عم بقول الكلام مش قصة مال، عم بقول الكلام هذا مؤسسة لأولادكم، لأولادي وأولادكم بعدين. انتبهوا ما تغلطوا. إذا كنت أنا أو أي موظف المؤسسة وقلت نفرض الحارس عنا وقلت معكم غلطة، مش معناها تعاقبوا المؤسسة، لا، المؤسسة من تعاقب لأن هي بيتكم. قلتوا إيه وقلتوا لا، هي بيتكم هون لازم تحافظوا عليه، والمحافظة عليه باستمرار النظام الموجود فيها. من النظام الموجود فيها إنه إلى هيئة إدارة، هيئة الإدارة بالقانون الرسمي كل 5 سنوات لازم تتجدد. طبعاً رئيس المؤسسة له صلاحية يجدد سنة سنتين ثلاثة، يدول الوقت إذا كان في ظروف خاصة، مثل ما صار قبل 4 سنين علينا بمشكلة الكورونا ما قدرنا نعمل الانتخابات. من 6 الماضي قلت أنا لأعضاء المؤسسة ونائب الرئيس عندي هذا دكتور يحيى قاعد هون ارفع يدك يا حكيم، قلت له وقلت لبقية الأعضاء عملوا معروف جهزوا الانتخابات. علينا بمشكلة إنه مش معقول إن ننتخب 20 واحد للإدارة ويكون الهيئة العامة 15 واحد بدهم ينتخبوا، ما بتضبطش، ما بتضبط أبدا، لازم يكون عندنا هيئة عامة. إذا أنا بدعي الآن كل من يسمعني والحاضر يبلغ الغايب، ابتداء من يوم الاثنين نحن بننتظر منكم تشريفكم على المكتب لعندي أو لعند خينا سمح الشيخ محمد أو لعند المدير العام هشام أو لعند حتى لعند السكرتير. تجو يجي واحد يجيب 100 فرانك يقول هذه اشتراك سنوي، بدي ادفع بالسنة 100 فرانك، هذه اشتراك سنوي، سجلوا لي اسم عضو بالمؤسسة حتى يحق له ينتخب. ما بيصير ينتخب هو مش عضو، حتى نكون هيئة عامة وبعد تكوين الهيئة العامة نعمل انتخابات إن شاء الله للإدارة الجديدة. وأنا بقول لكم سلام، كل واحد بيكون مرة بالقانون يقول كل واحد بيمر على 12 شهر منتسب للمؤسسة كعضو له حق بالانتخاب، واللي مش منتسب ما له حق. كذلك كان في بالعادة القديم كنا آخر ليلة بعاشورة نعمل تبرعات، وكنا نحكي الأسامي وكانوا الناس يزحفوا وكل واحد لازم نقول له اسمه 3-4 مرات لحتى يمسك. من كم سنة هلغينا هذه لأنه قلنا هذه عيب مش مناسب بعد. في الماضي كنا مكررين إلى كنا بحاجة، الآن مش بحاجة لهالشيء. لكن أنا بتمنى من كل إنسان هو من نفسه يشعر بدون ما نظنته، بدون ما نحن نلاحق ونتابع، كل إنسان هو يشعر أنه عليه مسؤولية عليه واجب يعمل معروف بكرة بعد بكرة، يبعد المقدار اللي بيقدر عليه كل إنسان بحسب طاقته. ما بنفرض على واحد ولا أي رقم، هو حر يبعد. وأنا بنصح اللي بده يبعد كتبرعات تنزل بالصندوق المؤسسي، واللي بده يبعد حقوق شرعية الحق الشرعي رأساً بس يوصل من اسمه اسمين سامي السادة، ما لنا حق نحطه بصندوق المؤسسة له مصاريف تروح للمرجع واللي بيأمرنا كيف نصرفها، وسهم الإمام بيروح بكامله نحطه بالمؤسسة. اللي بيحب يبعث حق شرعي على وسائله، واللي بيحب يبعث تبرع كمان عنه. بس في نقطة حد منها قلتها بشوي، الفقراء اللي بيجوا لعندي وما راح أقول كل يوم، يعني يمكن يمر يوم ولا يومين ما يجي فيه، بس بشكل دائم وعلى طول الخط فقراء من الجالي وعائلات مستورة يجوا لعندي وبيطلبوا. أحيانا بس يطلبوا جسمي كله أنا بصير عرق لأنه بيكونش عندي شيء إني أدعو بعتذر، ولما بيكون عندي شيء عم أدعو. فأنا بتمنى إنه من النقطة هذه تسكرونا يا طبعا وتساعدونا. بيبقى عندنا مشكلة العاشورة اللي نحن فيها. بس امبارح صوت أغلب الحاضرين إنه يوم السبت يكون يوم العاشر، هو يوم السبت بالحقيقة اللي ربنا خلق الحقيقة الكونية. يوم السبت 10 محرم، وحتى السنغال أول محرم أعلنوا إنه الخميس أول محرم. الخميس للخميس 8، الجمعة 9، السبت 10. بعدين صار في خلافات هون بالبلد، بالتالي في شيء عاملها ليلة الجمعة وفي شيء عاملها ليلة السبت، إنه حرية. بس الدولة معطلة على ما قالوا لي، معطلة يوم السبت عشان يغيروا الرأي بكل الظروف. يوم الجمعة عفواً، أنا مرد يوم الجمعة معطلين بكل الظروف، بما أنه الدولة معطلة يوم الجمعة. وجدت عدة اعتذارات أو أسباب قالوا لي إياها، أنه لازم نعمل يوم العاشر، نعمل يوم التاسع نرجع يوم بورا ونعمل يوم العاشر عن بيت المهداد الله يعافي الحج خليل ويعافي كل المرضى بالعالم يوم الجمعة. بالبداية لما عملنا التصويت أغلبنا قال لا يوم السبت، البعض قال يوم الجمعة. بعدين طوشونا بالتليفون وبالوسطات والناس يجوا يشوفوني وشيء، طلعت بنتيجة راح يكون إياها. نتيجة يوم الجمعة الساعة 9 الصبح بنلتقى عند بيت الحج خليل إليه، وبنعمل مسرح مش يوم العاشر، يوم التاسع، لأنه الجمعة يوم 9 محرم. فنحن أنا راح بعملكن المسرح يوم 9 محرم يوم الجمعة عند الهلال، وحتى نكون أوفية للإمام الحسين صلى الله عليه، يوم السبت الساعة 9 الصبح راح بعمل مجلس عزاء، أو مش مسرح كل لحد الساعة 12 وحدي، لا ساعة ساعة ونص، من 9 إلى 10 10 ونص نعملها هون بالقاعة هذه للرجال وللنسوان. والشيخ ياسين دان عم يسمعني انك راح تقرا مرتين، المسرح يوم الجمعة ومجلس عزاء مرتب يوم السبت ان شاء الله هون بالقاعة. اذا باختصار يوم الجمعة المسرح بيكون ببيت الهلال للرجال وهون بالقاعة للنسوان، ويوم السبت الساعة 9 الصبح يكون للرجال وللنسوان بيقرأ لنا مجلس عزاء ابننا العزيز الشيخ ياسين. قبل ما ندعي للمرحومة بدي الفت النظر وقول من العيب انه يوم السنة يوم عاشوراء نيجي نعمل مشكلة كأنه نعمل عاشوراء السبت ولا الجمعة، عشان في البعض منا بيحب الجمعة بعد الظهر يطلع على شط البحر. هذا اسمه عيب. بديك بطلب من كل الجالية هالجمعة هذه ما حدا يطلع على شط البحر، خليكم ببيوتكم ودور الجمعة والسبت وانظروا مجلس العزاء شرب الشهر. أسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى سواء الصراط، وأن يرحمنا جميعاً أحياءً وأمواتاً برحمته الواسعة، خصوصاً من اجتمعنا لأجلها في هذا المجلس الكريم. المرحومة الحاجة روحية حلاوي الزبدين، أن يشملها بواسع رحمته، وأن يدخلها الفسيح من جناته، وأن يجعلها مع محمد وآله الأطهار، وأن يضاعف لها في الحسنات، وأن يمحو عنها السيئات ويبدل سيئاتها بالحسنات، وأن يعوض آلها وذويها أجرا وخيرا كثيرا، وأن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يوصل إلى روحها وأرواح المؤمنين ثواب الفاتحة.